تصلي يحدث الظل على ما تقرأ أو ما تكتب، يعني حتى مثل هذه الأمور، النواحي الصحية، ضرر السكر، أشياء كثيرة يعني ينصحنا فيها. فطبعا من هذا الباب أخذ موضوع اتباع السنة ونبذ البداع والالتزام بالإسلام ونبذ الفرق والمذاهب الدخيلة على الإسلام، هذا كله نشأنا عليه ولو في أصوله وعمومياته. ثم طبعا الإنسان حين يكبر يشب ويقرأ ويستمع، يعني يتطور ويتقدم بنفسه.
نقول مثلا أن البيت وتربية البيت هي الأساس في تكوين شخصية.
لا شك أنه الوالد والأسرة هي الأساس، نعم هي الأساس، التوجيه والنصح والتذكير بالجنة وبالنار وإياكم الانحراف انتبهوا، يعني إلى حد أنه موضوع الشارع والحارة عنا بيسموها ما تنزلوا ما تروحوا ما تسووا كذا إلى آخره، هذا أثر فيني بحيث أنه كبرت ولم أتعلم مثلا قيادة عنا بيسموها بالسكلات يعني العجلات متعه، ولا الموتير ولا السيارة إلا لأسباب في بعض، طبعا موضوع السيارة طبعا هذا سهم. أما لو كنت من النوع الذي متروك على مزاجه وبكيفه مثل ما تقولوا، كنا خلاص نزلت بالشارع ومع هالشباب وهالولاد وهالأطفال وشقينا معهم مثل كما يقال، لكن ما كنا محرومين بنفس الوقت، لا كان يصبح لنا أحيانا وضمن ضوابط معينة، وبطبيعة الحال الإنسان يصلي بالمسجد وله معارف المدرسة وله معارف أبناء المنطقة، لكن ما كنا نصرف هذا الوقت معهم، كان ينهانا عن ذلك، وهذا الحقيقة شيء جيد بشكل عام. يعني يعني الإنسان يعيش بالشارع لابد أن يأخذ كثير من الأشياء الخطأ. يعني
تذكر ماذا تذكر من مواقف إيجابية كانت محفورة في ذهنك الآن ما نسيتها، أو موقف سلبي مثلا كان؟
والله الحقيقة كطفل أم ككبير، كطفل ممكن الإنسان ينسى.
بشكل عام
ذهبت مرة إلى الكويت، ولبنان معروف وضعه إيش، وأنا من فضل الله عز وجل أعمل في حقل الدعوة والعمل الخيري في تلك الفترة 1403 فيما أذكر. ذهبت إلى الكويت وتكلمت في أحد المساجد عن أوضاع لبنان والناس والفراق وحشد الناس للتعليم والتربية والمساعدة ووجود أفكار دخيلة ضالة مضلة وإلى آخره، ودعوت لمساعدة الأخوة هناك، وطبعا كان معي تزكية من سماحة الشيخ بن باز وغيرهم. فبعد ما خلصت وتبرى بعض الناس الله يجزيهم الخير، جاءني شخص سلم علي، شاب ما يظهر عليه الحقيقة هذا الالتزام، ربما لحيته خفيفة أو غير ملتحية أصلا نسيت، مهم ما يظهر أنه لا طالب علم ولا هو رجل أعمال أكيد ولا شيء. قال انتظر شوي، سلم علي تعرف علي كذا، وراح على الونيت بيك أب صغير، راح ورجع وعطاني 3000 دينار. بعد ما عطاني أو هو عم يعطيني ما أدري يعني، لكن بنفس اللحظة بنفس الفترة عطاني إياهم، قال لي الحقيقة يعني ما في مجال رجع ليهم، خلاص راح وجابهم وسلمهم. قال لي لا أملك غير هذا المبلغ، قال لي لا أملك غير هذا المبلغ، بس بدي منك دعوة صالحة. الحقيقة كان هذا الرجل، طبعا سألته عن اسمه، قلت أدعو له باسمه أفضل، فقال لي اسمه. فكان هذا الموقف الحقيقة منه مؤثر جدا عندي، يعني إنسان تبرع بكل ماله وهو يظهر بأنه عادي، لكن واضح بأنه عنده الغيرة والحمية للدين والإخلاص، ما عنده غيره، هو الشاب قد يكون محتاج إليه جدا، قد يكون يجمع من فترة طويلة ولا يظهر عليه الثراء، يعني معناها ما هو الأمر السهل 3000 حصلها، يعني
3000 دينار كويتي
يعني 10,000 دولار
تقريبا،
يعني يمكن بحدود 40,000 ريال أو شيء تقريبا. ففعلا دعوت له مرات ومرات، وإلى الآن حين تحدث مناسبة أذكره لبعض الناس وأدعو له، واسمه الحقيقة أذكر اسمه بجاد العدواني، ولا الآن أظن إذا رأيته لا أعرفه، لكن ذكرته لبعض الأخوة الكويتيين لا يعرفونه، فواضح بأن الرجل عادي، يعني ما هو من طلبة العلم المشهورين.
الله يوفقه،
فنسأل الله أن يتقبل منه وأن يبارك فيه.
آمين.
هذا من المواقف الإيجابية يعني لا تزال محفورة وأحفظها.
بقي السلبية
بدك سلبي،
وين نروح الموضوع ثاني
سلبي؟ في حادثة تتصل به شخصيا وأثرها فردي هو في الأساس، وحادثة لا تتصل بي لكن صارت معي تتصل بي يعني شيء عام. أما الحادثة الفردية فكنت مرة في زيارة سعودية وكنت في مكة حرسها الله، وأردت أن أرجع إلى بلدي. على ما أذكر أنه رحت مرة جدة أريد السفر ما زبطت، ما كان في حجز أو شيء من ذلك. مرة أخرى حجزت لكن صار في خطأ، كان أول ما سووا المطار الجديد والقديم الداخلي والخارجي، خطوط السعودية لحالها والخطوط الأجنبية لحالها، فأوصلني التاكسي للداخلي وأنا سافر للخارجي، فرحت الطيار حسبنا الله رجعت. هذا في حرج على الضيف لأنه نزل عنده وطلع ونزل من مكة الجدة ووقت وكذا، فيها حرج. طيب ماشي الحال. ثالث مرة رحت جدة وركبت مع شاب أخ بسيارة خصوصي، قلت له شو بدك خاد بس وصلني على المطار القديم الخارجي، وسفري خارجي وما عندي وقت، ما عندي وقت إلا هذا الوقت يعني مسافة الطريق، وإلا ممكن أتأخر. قال لي خلاص، وعطيته الأجرة على هذا الأساس مش المطار الجديد والقريب، المطار البعيد. قال لي خلاص بدي بدك، قال لي هالقد، قال الله بارك فيك وضروري ما تأخر. سبحان الله كأنه حسن قلبي أنه بده يعني يسوي فيني قصة، وأنا أصلا ما حفظت المطارات يعني، وقليل السفر فترة الفترة، وأخذني على المطار الجديد ونزلني وراح. شوي تفاجأت أن هذا الجديد مش القديم، قلت حسبي الله. من الداخل الحقيقة حسرة وحرقة قوية جدا وانقهرت، قلت يمكن لو أدعو عليه يمكن يتقبل الله مباشرة، أحسست لأنه ظلم واضح ووضع حرج واستعرجع مرة أخرى وعد نفس الشخص، وحذرته ونبهته وأكدت عليه وترجيته كما يقولون، وبعدين سوى هالفيلم هذا، فكانت طعنة من الداخل وحسرة قوية. لكن الحمد لله يعني خفت أدعو عليه فيستجيب، فدعوت له بالخير والله يهدي.
خلك مثل مخرج البرنامج يطلعنا المطار قبل أربع ساعات،
شفت
صار أي شيء بدك تلحق عليه.
هذا دائما المؤامرة اللطيفة.
مرحلة الشباب ماذا تعني لك؟
مرحلة الشباب الحقيقة بتعني لي كتير. مشكلتي الحقيقة بالنسبة لي أنا حظي قدر الله، طبعا الحظ والنصيب هذا من قدر الله يعني لا يتعارض، أن أكثر حياة الحقيقة فيها تعب، هكذا شاء الله فيها تعب ومتاعب ومشاكل عديدة سواء كانت شخصية أو أسرية أو عامة، لكن الحمد لله يعني سنة الله نوع من الابتلاء، ما في شيء يعني أنه
وغالبا تكون يعني هي تشكل شخصية الشخص.
سبحان الله وضع لبنان هكذا كان قدر الله. نعم فحياتي بشكل عام كانت مليئة بالتجارب والمشاكل، فتعني لي حياتي أثناء الشباب.
محتار في وصفها.
النماذج التي يمكن أن يستقي منها الإنسان الإفادة للمستقبل، الاستفادة يعني الاستفادة من التاريخ الماضي لرسم خطة المستقبل بإذن الله عز وجل. يعني ما عندي ذكريات شبابية بمعنى الشبابية، عشت مع شباب ورحت ورجعت وكذا، لكن من أول الطريق حتى يعني من حين كان عمره 15-16 سنة وأنا بدأت بالدعوة من ذلك الفترة قبل حتى ما أخطب على المنابر، بدأت بالدعوة الحمد لله، وكان لبنان وضع أحداث وأوضاع صعبة وكذا، وبيتنا كذلك بين طرابلس والقرية كذلك محفوف في المخاطب أيام الأحداث، وكنا مضطرين أحيانا نطلع وننزل، وأخاف على الوالد وأخاف على نفسنا وكذا، لأن الوالد يعني شيخ ولحية وكذا وإلى آخره، وتعرف الحواجز الطيارة في تلك الفترة واختلاف المناطق وبعدها عن بعضها يعني تعني شيء بالنسبة للأحداث اللبنانية، وهذا كان أحيانا يربطنا من جهة ما أعطي كل ما عندي حتى لا أسبب الضرر لغيري. فسبحان الله فالشباب يعني عندي هو أنه الحقيقة أهمية الإفادة منه وعدم تضييعه من غير فائدة، هذا ما أنصح به الشباب يعني. وإلا الحقيقة سنين تضيع من الإنسان من غير فائدة غلط. والآن أنا ندمت على كثير من الأوقات ربما كان يمكن أن يستفاد منها بشكل أحسن.
إذا ما هي المراحل يعني أو المرحلة اللي كونت شخصيتك بشكل جيد؟ يعني كان مرحلة الشباب ما كانت تلك المرحلة؟
لا طبعا، أعمل لك من حين 15 سنة وأنا بدأت أعارك الحياة دعويا وغير الدعوية، وأهتم ووضع الأحداث والفرق والمذاهب والمشاكل السياسية والعسكرية والأمنية، كل هذا كنت أنا لي اهتمام بها لأن يهمني هذا الأمر. أنا إنسان ببلد فيه حوادث ومشاكل ونحن مستهدفون سواء كأشخاص أو كأبناء بلد أو كأبناء دين وطائفة، وهذا صراع موجود على الساحة كان في ذلك الوقت. هذا لا شك بأنه يعني أعطى يعني أثر حياتي بشيء من التجارب من هذه الناحية، هذا اللي استفدت منه في شبابي. أما الاستفادة الحقيقة الكبرى الأخرى حين انتقلت إلى الدراسة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، كانت هذه مرحلة مميزة لها نمط آخر. طبعا كذلك كان قلبي وذهني وأفكاري منشغل، كنت منشغلا في الأحداث والأوضاع هنا سواء بالأسرة وأكثر من ذلك بالأخوة الذين أعرفهم، ولأن كنت بدأت الدعوة قبل أن أسافر للدراسة، فكنت أتابع الأوضاع بأعصاب متوترة، وكانت الاتصالات يعني غير متيسرة بالسهولة يعني، والأوضاع غير طبيعية. الإفادة العظمى كانت بالمدينة الجو المدينة نفسه العلمي والتربوي والإيماني، سموه الروحي بلي الإيماني. نعم
نستأذنك في فاصل، أريد أن أسألك بعد الفاصل عن أهم ثلاث أمنيات تتمنى
بإذن الله. أبشر.
أيها الأخوة والأخوات فاصل بعد هذا.
أذكر هذه النقطة، طبعا هذا له السبب، قلت لك يعني سبب التربية أن طبعي ترى شخصيا لا أحب أن أتدخل في ملاعي يعني طبعي يعني شغلي، حتى لو هي ملكي ولي لا أعرف بها أو ليست لي لا أتدخل بها. حتى أنا صغير يعني كنت مميز بين الأطفال بأني أجلس على الحائط، أقف على الحائط، وكبرت بعض الشيء يعني بالثالث بالرابع وما أتجول مع الأطفال نوع من الحياة، سبحان الله ما أتدخل. لكن بنفس الوقت مثل بقول عنا أدحولي يعني حتى بدي أقرب بدي خربط معي لا بقدر صده ما حدا يقرب، يعني هذا نابع عن نوعا ما شيء شخصي. حين كبرت ما كان عندي هذه الهوية لا بالحديث عن السيارات ولا الموديلات ولا الرغبة بها ولا ركوبها ولا أي شيء من ذلك، وإلى الآن 90% من تفصيلاتها ما أعرف لا موديلات ولا إلا الأشياء السيارات المشهورة وإذا قرأت الاسم. حين صرت شابا بسبب الأوضاع والأحداث حتى لا أتعرض لشيء من الإحراج على الحواجز، وخاصة كانت أحيانا عندنا حواجز شرسة إذا أخطأت بالوقوف أو لشيء يصير اللي يصير أشياء كثيرة جدا، فأت ما بدي أعرض نفسي لهالشيء، بدي أتعلم وأمشي على الطرقات ووضع غير طبيعي صعبة. وبالعموم دائما يعني إما مع بعض إخواني بالأسرة أشقائي أو إخواني في الله، بالعموم يعني قلما أتجول منفردا يعني ما عندي هذه الهوية، حتى يعني بالأسواق والطرقات أتجول يعني أتفسح كثير كذا ما عندي هذه الهوية. فلم أحتاج هذه الحاجة إلى قيادة السيارة. ثم ذهبت إلى الجامعة ثم رجعت كذلك انشغال بالدعوة يعني عمل دعوة باستمرار معي شباب وأخوة كذلك هم يقودون السيارة، فما احتاجت لقيادة السيارة إلى أن احتاجت أو وجدت مصلحة، مع أن عندي قناعة ورغبة بذلك كمصلحة كحاجة. هذا خطأ أن الإنسان ما يتعلم، مش أنه ليس رغبة عنها وإنما لم يتيسر هذا الأمر وما عندي رغبة شخصية تدفعني لنوع من المخاطرة. تأخر الوقت تأخر إلى سنتين كان عندي شيء من الفراغ القسري، أوضاع عشت فيها كمان تعود إلى أوضاع لبنان، فصار عندي نوع من الفراغ نوع من الوقت، ووجدت أنه ما في أي إشكالية لا مادية ولا معنوية ولا غير ذلك، أنا أقود السيارة. فاقتحمت هذه العقبة وتعلمت قيادة السيارة.
كم أخذت منك وقت؟
والله نصف ساعة.
تعلمت في نصف ساعة؟
أنا في الأصل حاولت مرة أو مرتين. مرة أجا أخ بدي يعلمني، هو أخ في الله وبنفس الوقت عنده مكتب بقيادة تعليم قيادة السيارات، يعني مدرب. أخذني على مكان مناسب ودربني، بقى لي ربع ساعة يدربني ولا بيجي تليفون أنه أخو توفي الله يرحمه. فعندي دقة أنا الحقيقة، يعني كان مثلا حصوة صغيرة جيب الكفر عليها، جيب الدولاب عليها هي بعيدة، وأنا أول دقائق بتعلم، يعني عندي الدقة بإذن الله من هالناحية، الذوق بالقيادة. لكن ما ترك ما تيسر، وما عندي هذه الهوية أو الرغبة الشخصية يعني. ومرة أخرى جيت بدي أتدرب، كان عندنا أزمة بنزين، يعني إذا بدك تعبي السيارة بترول حتى تتدرب شوي بدك تعبيها، بدك تنتظر شي 4 ساعات حتى تعبيها من المحطة. ايه ممكن اكثر، يعني كان في ازمه قويه. هذا يعني حين تيسر كان مثل هذه الاوضاع الصعبه، خلاص انا بلها ومشيها بدل ما نتعلى حتى تيسرت هذه الفتره القريبه. فكان عندي يعني يعني فيك تقول الملك المناسب لان تدرب بسرعه. تدربت هيك بالقريه شوي دقائق ربع ساعه اقل اكثر، طريق فرعي. بعدين تشجعت نزلت بالليل، ما في سيارات كثيرة بمنطقة ما فيها سيارات كثيرة مثل أبي سمراء، حي عادي لكن ما هو شعبي شعبي. شوي رحت على منطقة فيها يعني بعد يومين ثلاث أو كذا منطقة شعبية فيها زحمة أكثر، بعدين رحت على وسط البلد ومشيت. كل يعني كتدريب على نصف ساعة على بعضها ولا حالة تقريبا، بس علموني أول شيء هذه ماذا تعني، هذا ماذا تعني لقدام ولا ورا، وقف وستوب، هيدا أشياء سهلة. وبعدين الحمد لله مشيت. انه بالاساس يعني بعض الناس يخوف ان التعلم على كبر يعني شيء، يعني مع انه يعني يعني وسط ما كبير كثير ولا صغير، يعني ماشي الحال.
نعم. يعني العلاج لما تعانيه الامه الاسلاميه الان،
هلا اذا رحت عند الدكتور الشيخ اسماعيل، اذا رحت عند الدكتور اول شيء بدي يشخص
الحاله،
يشخص الحاله. اذا احسن التشخيص بما عنده من خبرة وعلم وتجهيزات يمكن أن يصف العلاج الصحيح إذا كان عنده فعلا العلم. الواقع الأمة تقريبا معروف، وإذا قرأنا القرآن والسنة ونظرنا بعين البصيرة في هذا الواقع المرير نجد بأن الانحراف وبعد الناس عن الدين سببه الجهل والهوى. أي إنسان لا ينحرف عن الصراط المستقيم إلا بسبب أنه لا يعرف هذا الطريق، أو بسبب أنه له غاية في البعد والانحراف عنها والبعد عن الصواب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلات إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم هنا الشيء غثاء كغثاء السيل. ثم ذكر السبب: ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. وأمر آخر: وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فعكس ذلك هو الحل، عكس ذلك هو الحل، حب الدنيا وكراهية الموت سببه الجهل بحقيقة الدنيا والجهل بحقيقة الآخرة. الفارق الكبير بين هذه الدنيا الفانية الزائلة التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تسمع عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقة بأمر آخر. فما الدنيا في الآخرة؟ لكن مثل أن يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. نزل أصبعك وطلع هذه النقطة بتلاقيها من شيء جنب هذا الكوب، فكيف إذا ذهبت إلى المحيط الهندي ولا البحر الأبيض المتوسط شو بدك تحصن هذا البلل مهما كانت هذه النقطة كبيرة؟ يعني أفرض أن إيش بدك الآخرة، هي الباقي هو الآخرة، وهذا الذي بأصبعك هو الدنيا. الحقيقة الجهل بهذه الحقيقة، الجهل بحقيقة الإسلام، ما هو الصواب وما هو الخطأ، ما هو التوحيد وما هو الشرك، ما هي السنة وما هي البدعة، ما هي الحكمة وما هو التهور، ما هي الشجاعة وما هو التهور، ما هو الجبر وما هي التمييز بين حقائق الأمور، هذا ترى من العلم. هذا لا يتحقق يعني هيك بأمنيات، وإنه يتحقق بعلم شرعي صحيح وبخبرة حقيقية وباتزان سليم.
جميل. حكمة تتمثل هذا الشيخ؟
والله حقيقة عندنا مثل بيقول كيف ما شلحته بيجي واقف، يعني كيف ما رميت الشخص بيجي، يعني هو يعني على قدر المسؤولية. أحب أن أربي الأخ الشباب وأن أنصح وأن أرشد وأن أنبه إلى أهمية أن يكون الإنسان متزنا، ولا يكون كذلك إلا إذا كان متصفا بالشمولية. لا مانع من التخصص، لا مانع من توزيع الأدوار، لكن يجب أن يكون هناك حد أدنى على الأقل في المسائل الأخرى، حتى لا يظن الطبيب بأن علاج الأمة كلها من خلال الطبابة، ولا يظن المهندس أن الهندسة والحل هو من خلالها، أو يظن الداعي حتى كذلك بأن الحل هو فقط فيما يدعو إليه أو في تخصصه أو الفقيه بالفقه لا، الحل والعلاج في جميع ذلك مع وجود أولويات، لا شك وجود أولويات، لكن مع هذا الشمولية هي الحل. أحيانا في طوارئ، أحيانا في أمراض خفيفة، في أمراض مستعصية، وكلها تجد بإذن الله الحلول في شرع الله عز وجل.
هل من شمع أضاءت طريقك شخصية؟
الحقيقة الشمع التي أضاءت طريقي أكثر شيء بين الفينة والأخرى أتوجه إلى الله في خلوات بدعوات صادقة، وأكرر ذلك، وتوبات صادقة، دعوات خالصة، توبات صادقة. أشعر بأن هذا من أهم وأعظم أسباب التوفيق، وإذا جاءك الرضا من الله والتوفيق من الله فلا تبالي. فالجهد ضروري والأخذ بالسبب ضروري، لكن لا تعتمد على ذلك، اعتمد على توفيق الله وعون الله، ولا تتكل على الله بالمعنى التواكلي، تتكل على الله بالمعنى الصحيح، وهو أن تأخذ مع التوكل على الله بالسبب، لأن الله أمر بذلك.
لو قلت لك ثلاث باقات ورد تهديها لمن؟ أنا ما أحتاج شيء يعني لغيري.
لا أكيد حأعطي الأولى فالأولى، أنت بتحتاج الباقة الرابعة.
لا في كثير أهداني لا متنازل.
الله يبارك فيك. الحقيقة باقة ورد أهديها للوالدي، بارك الله بها وحفظها الله، لأن يمكن بعض الناس يقولوا يته حيشة ولا ميتة، الحمد لله رحمها الله حيا وميتة، لكن هي الحمد لله تزال حية. الباقة الأخرى أهديها للوالد، أما الثالثة فأهديها لزوجتي. وكثير من الذين يستحقون الباقات، هذه الباقات بمعنى الوفاء لأسباب معينة خاصة وأسرية لها معانيها. أما حقيقة في نفسي فكل مسلم صادق مع الله يريد الخير لأمته، غيور على دينه، فهو يستحق ليس باقة فقط وإنما أكثر من ذلك كثير.
أريد أن يعني في نهاية هذا اللقاء أن تختم أنت هذه الحلقة، هذه الكاميرا وهؤلاء المشاهدين، فاختمها كيف ما تشاء.
أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعمل بقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأقول للمشاهدين كونوا مع الصادقين، تابعوا البرامج الصادقة المفيدة لكم ولأمتكم، وإلى لقاء آخر، إلى أن ينتهي، إلى أن نلتقي في لقاء آخر. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى على نبينا محمد.
سلام على شهرنا المنتظر حبيب القلوب سمير السهر،
سلام على ليله مذ بدا محياه يزهو كضوء القمر،
سلام على ليله مذ بدا محياه يزهو كضوء القمر،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
فأهلا وسهلا بشهر شهر الصيام
وشهر التراويح شهر العبر
وشهر التراويح شهر العبر
سلام على شهرنا المنتظر.